بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 68 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 8 من شهر جمادى الأولى عام 1440 للهجرة، يوافق 14 من شهر يناير 2019 ميلادي. لازلنا في كتاب مواقيت الصلاة، وقد وردت بعض الأسئلة في الدرس الماضي، وعرفنا من الدرس الماضي أن الله عز وجل حدد أوقاتا للصلوات المفروضة، بل في كثير من العبادات حدد لها وقت فلا يجوز تجاوز هذا الوقت، ووقت العبادة هو الزمن الذي قدره الشارع الحكيم لفعل العبادة، ووقت العبادة لا يجوز تقديمه ولا تأخيره إلا لعذر شرعي، لأن هذا من حدود الله عز وجل، ولا يجوز تعدي حدود الله عز وجل. والصلاة بأنواعها لها أوقات، ولو فعلت الصلاة قبل وقتها فلا تصح، وهذا اتفق عليه المسلمون كما قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات، مفروضا في أوقات. وتأخير العبادة عن وقتها لعذر كنسيان أو نوم أو إغماء من الأعذار، فله فعل هذه العبادة بعد الوقت مع سقوط الإثم، لأنه معذور، وهذا بإجماع أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها يعني في بعد فوات وقتها، لأنه نام أو نسي فله عذر. فوردت بعض الأسئلة، يقول: حديث اشتكت النار، حديث 332 في الدرس الماضي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. البرد الشديد هو الزمهرير. فالسؤال يقول: هل من عذاب جهنم البرد الشديد؟ حيث أن أغلب الآيات والأحاديث أنها نار تحرق. دل هذا الحديث الذي قرأناه أن شدة حر جهنم، أن شدة حر جهنم من العذاب، كذلك الزمهرير أيضا، شدة البرد أيضا من العذاب في جهنم. ولذلك الله عز وجل ذكر أن من نعيم الجنة أنه ليس فيها حر شمس ولا زمهرير الشتاء. قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. زمهرير البرد الشديد لا يكون في الجنة، أما في النار فهو موجود. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: المراد بالزمهرير شدة البرد، واستشكل وجوده في النار، ولا إشكال، لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية، لأن النار طبقات، فواحدة من الطبقات فيها الزمهرير، يعذب أهل النار بالبرد الشديد. هذا الجواب على هذا السؤال، وهو إشكال قديم. في سؤال آخر قال الله عز وجل يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم الآية، والجمع بينها وبين خشية عمر من نزول العذاب على الأمة في حديث أنس رضي الله عنه 334، حديث أنس مر معنا في الدرس الماضي 334، فيه قصة أنه لما زاغت الشمس مالت عن وسط السماء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها، قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر فيها منها أمورا عظاما يوم القيامة، ثم طلب من الصحابة أن يسألوه: اسألوني أي سؤال. فسأل بعض الصحابة وكان غاضبا صلى الله عليه وسلم، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد النبيا. في السؤال يتعلق بهذا الحديث، كيف برك عمر وخشي من نزول العذاب. الجمع بين الآية وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وبين خشية عمر، إما أن هذه القصة قبل نزول الآية، أو أن عمر لم يسمع بالآية عند نزولها، أو أن عمر رضي الله عنه لم يخشى نزول العذاب على الأمة، إنما خشي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد تهدئته وتطيب خاطره والشفقة عليه، وهو الأرجح كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن هذه هي احتمالات للجمع بين هذه الآية، لأن الله عز وجل يعذب هذه الأمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشية عمر من نزول العذاب بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الجمع. ورجح ابن حجر، ذكر هذه الأقوال في الفتح تحت حديث 7294 في صحيح البخاري، ورجح هذا القول أن عمر لم يخشى نزول العذاب، وإنما خشي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غضب أو غضب رسول لله عز وجل فقد يعاقب الله عز وجل الأمة. هذا هو الجمع. السؤال الثالث: هل الإبراد معتبر في وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات؟ جاءنا الحديث في الدرس الماضي بالنسبة لصلاة الظهر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا يعني أخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى يبرد الجو. فالإبراد، الجواب هو أن الإبراد من شدة الحر عند الذهاب الناس إلى المسجد، إلى مسجد الجماعة، والحكم معتبر إلى يوم القيامة، الأحكام الشرعية معتبرة إلى يوم القيامة. ليس كل الناس تذهب في سيارات مكيفة إلى المساجد، فالإبراد معتبر حكم شرعي في وقتنا وبعد وقتنا إن شاء الله عز وجل. السؤال الأخير: هل الصلوات الخمس تكفر كبائر الذنوب؟ مرت معنا المسألة في الدرس الماضي، وذكرنا هناك أن أهل العلم قالوا الصلوات الخمس تكفر صغائر الذنوب، كبائر الذنوب لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. وقال: هل الصلاة التي بعد الذنب تسمى صلاة التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، رواه الخمسة في صحيح الجامع الصغير. إذن هنا أعمال، مجموعة من الأعمال هي سبب المغفرة، ليست الصلاة فقط. يتوضأ، يحسن الوضوء، يصلي ركعتين، يستغفر الله، هذه مجموعة الأعمال هي سبب لمغفرة الذنب. ولا تسمى الركعتان صلاة توبة، لا تسمى الركعتان صلاة التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. إذن هذا مجموعة الأعمال هي سبب المغفرة، هي سبب لدخول الجنة، فعلينا أن نحافظ على هذه الأعمال. نعود إلى تكملة الحديث التي بدأناها في كتاب مواقيت الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب. قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل.
أحسنت. قبل شرح هذا الحديث جاء سؤال، هذا السؤال ترتب على كلامي في أول الدرس عندما ذكرت أن الشارع حدد لنا أوقاتا للصلوات، فيقول: ما هو الدليل، ما هو دليل قول الشارع، هل هو من أسماء الله عز وجل؟ سؤال جيد، سؤال جيد. الشارع ليس من أسماء الله عز وجل، لكن الله عز وجل قال في كتابه: شرع لكم من الدين. من الذي شرع لنا من الدين؟ الله عز وجل. فمن أفعاله عز وجل أنه شرع لنا هذا الدين، فيجوز أن يقال لله عز وجل أن من أفعاله أنه شرع لنا من الدين، فلا يضر أن الله من قول شرع الله عز وجل لنا وحدد لنا، والشارع حدد لنا حدودا، لأن الشارع ليس من أسماء الله لكنه من أفعال الله عز وجل. فالله عز وجل يخاطب بأسمائه وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. سؤال أيضا آخر يتعلق بحديث سيأتي الآن: قرأ أخوكم حديث أبي برزة رضي الله عنه. أبو برزة اسمه نضلة ابن عبيد رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، يصلي صلاة الصبح، وأحدنا يعرف جليسه، يعني من ضوء النهار لما أول ما طلع الفجر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وانتهت الصلاة وكل واحد يعرف الآخر، يعني ضوء النهار ظهر، قبل ذلك ليل لا يرون، الواحد لا يرى من على يمينه ولا على شماله، المسجد مظلم. فكان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 من آية القرآن، من 60 إلى 100 من آيات القرآن بعد الفاتحة، يعني كان يطيل في صلاة الفجر، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. إذن في الأول كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، في بيان وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح أنها في أول ظهور النهار، في أول ظهور النهار بعد انتهاء الليل، طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق يبدأ وقت الصبح. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الوقت، فإذا انتهى من الصلاة وهو يطيف الصلاة يقول: وأحدنا يعرف جليسه. الآن كل بعد ما ظهر ضوء النهار صار كل واحد منهم يعرف من عن يمينه ومن عن شماله، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، إذا مالت الشمس إلى جهة الغرب، تأتي الشمس في منتصف السماء في كبد السماء هذا الوقت، فإذا مالت إلى الغرب دخل وقت صلاة الظهر، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، مالت الشمس إلى جهة الغرب. والعصر وأحدنا يذهب، يصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، آخر حدود المدينة، ويرجع، يرجع إلى بيته والشمس حية والشمس بيضاء نقية. فهذا يدل على أن أيضا صلاة العصر تصلى في أول وقتها، هذا الأفضل، تصلى في أول وقتها، حتى أن الصحابي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب بعد الصلاة إلى آخر المدينة 6 أميال أو 5 أميال، ثم يعود إلى بيته في المدينة ولا زالت الشمس حية بيضاء نقية، لم تصفر الشمس وقت العصر. ونسي الراوي ما قال في المغرب، نسي الراوي الذي روى عن أبي برزة وهو سيار بن سلامة التابعي، سيار بن سلامة هو الراوي هنا عن أبي برزة، هو يروي الحديث عن أبي برزة ويحدث طلبته، نسي أثناء تحديثه للحديث ما قال في المغرب، ما قال أبو برزة في وقت المغرب، وقت صلاة المغرب. وتأتي الأحاديث أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، غروب قرص الشمس بكاملة يدخل وقت صلاة المغرب. قال هنا سيار ابن سلامة، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل، إلى شطر الليل. ويأتي وقت صلاة العشاء من بعد وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، الحمرة من جهة الغرب بعد غروب الشمس تظهر حمرة في السماء، هذا يسمى الشفق الأحمر. فإذا اختفى الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل وقت العشاء، كما سيأتي على خلاف بين أهل العلم، لكنه الراجح أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. هذا الحديث فيه دلالة على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، ودليل على آخر وقت صلاة العشاء إلى شطر الليل، إلى شطر الليل، نصف الليل. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم. هذا الحديث أيضا أتى به البخاري رحمه الله هنا في كتاب مواقيت الصلاة، وفيه استثناء أن بعض الصلوات تصلى قبل وقتها لسبب شرعي، أو تصلى بعد وقتها لسبب شرعي، وهو الجمع بين الصلاتين، الجمع بين صلاتي العصر، الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما أن تصلى تقديما أو تأخيرا، هذا استثناء من الشرع، وفيه جواز تأخير الظهر إلى وقت العصر، أو تقديم العصر إلى وقت الظهر، أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء، أو تقديم العشاء إلى وقت المغرب، الجمع. بين الصلوات. وهنا هذا الحديث يدل على أيضا مشروعية الجمع بين الصلوات في الحضر، في الحضر، لأنه يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، المدينة هي دار إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقيم، لكنه صلى سبعا المغرب والعشاء، جمع بينهما، صلاهما جمعا سبع ركعات وثمانيا صلاتي الظهر والعصر، أربع أربع طبعا دون قصر، إنما الجمع فقط. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر، في الحضر. ودلت أحاديث أخرى على أنه في حالة المطر الشديد أو العذر الشديد أو حاجة من الحاجات أو لمرض من الأمراض يرخص للمسلم أن يجمع بين الصلاتين، لأن فيها تكملة هذا الحديث. سئل ابن عباس رضي الله عنه لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر، سئل ابن عباس رضي الله عنه لما فعل ذلك، فقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، فأي حرج على هذه الأمة مرفوع، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها الحرج. ديننا الإسلام دين رفع المشقة والحرج، ديننا دين التيسير والتسهيل على المسلم في عباداته ومعاملاته وفي حياته، فإذا وجدت مشقة أو سبب أو مرض أو غير ذلك ذكرت حالات، ما دام أن العلة موجودة وهي الحرج الشديد أو الحرج مهما كان درجته، فيشرع للمسلم أن يجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وكل ما فيه حرج، مثلا الآن طبيب عنده عملية 8 ساعات أو 10 ساعات وهو في وقت المغرب، عنده يأخذ الوقت عنده إلى طلوع الفجر، أين متى يصلي العشاء، فيشرع له أن يصليها مع المغرب جمع تقديم ويدخل في العملية. وهكذا رجل المطافي في حالة إطفاء حريق وجاء وقت صلاة الظهر أو العصر، فأيضا يشرع له أن يجمع بين الصلاتين. وهكذا كل ما فيه حرج، المريض مرضا شديدا، حرارة شديدة عنده، حمى ما استطاع، فيشرع له. وهكذا المستحاضة يشرع لها جمع التقديم أو التأخير وغيرها من الحالات. فديننا دين يسر، علينا أن نتعلم هذا الدين فقط. أكثر من يقع في الغلو والتشدد وفي المخالفات وفي الفتن والإرهاب وغيرها بسبب جهلهم بهذا الدين، لو تعلموا دينهم لوجدوا فيه اليسر ورفع المشقة، وفيه السماعة، وفيه الوسطية، وفيه كل خير. العلم نور، وفيه بيان كيف يسير المسلم في حياته، كيف لا يكون سببا في الفتن والدخول في الفتن وفي غيرها، كيف يفهم دينه إذا تعلم دينه. فطريق العلم فيه النجاة للفرد وللمجتمع أيضا، فعلينا أن نحرص على مجالس العلم، أن نتعلم من كتاب ربنا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينير لنا الطريق في هذه الدنيا، وخاصة إذا اشتدت الفتن والتبس الحق عند الناس وتفرق الناس إلى مذاهب وفرق وأحزاب. علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. علينا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل ونقرأه ونفهم معانيه ونتدبره ونعمل به وندعو الناس إلى التحاكم إليه، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها اليسر وفيها رفع الحرج وفيها السلامة من الفتن والسلامة في الدنيا والآخرة. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر لحاجة أو مطر أو سفر أو مرض، لكن لا تتخذ عادة، لا يتخذ المسلم هذا الجمع عادة كل يوم يجمع بين الصلوات، لا، إذا وجد سبب شرعي فيه حرج فيه مشقة عليك يجوز لك يشرع لك أن تجمع بين الصلاتين. وفيه أيضا هذا الحديث تقديم المفروضة الصلاة المفروضة أو تأخيرها عن وقتها لسبب، لذلك أتى البخاري بهذا الحديث في كتاب مواقيت الصلاة ليبين أن على المسلم أن يلتزم بأوقات الصلوات إلا إذا وجد سبب، وجد عذر فيشرع له أن يقدم الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
حديث أبي برزة رضي الله عنه في ذكر الصلوات تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية لما ذكر العشاء: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
نعم، أعاده البخاري رحمه الله هذا الحديث، هذا الحديث قبل حديثين فقط، قبل حديث ابن عباس حديث أبي برزة نفسه هنا ساقه البخاري بإسناد أيضا آخر واختصره، وذكر في هذا الإسناد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء، نهى عن النوم قبل العشاء أو كره النوم قبل صلاة العشاء، والحديث أيضا يأتي بعد ذلك أيضا برواية غير أبي برزة رضي الله عنه. فيكره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا تفوت صلاة العشاء، فالإنسان لا ينام قبل صلاة العشاء، لا ينام، ينتظر حتى يصلي العشاء ثم بعد ذلك ينام. إذن باب هذا الحديث فيه كراهة النوم بين المغرب وصلاة العشاء. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
نعم. هنا الكلام عن وقت صلاة العصر، لذلك باب وقت العصر حديث أنس رضي الله عنه. ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، إذا كانت الشمس في وسط السماء مالت إلى الغرب دخل وقت الظهر، الآن يبدأ الظل، فهذا الظل أي شيء، ظل عمود، ظل إنسان، ظل حيوان، إذا صار مثله نفس طوله هذا وقت صلاة الظهر، فإذا صار نفس الطول مثل الظل دخل الآن وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر، لذلك أوقات الصلوات ربطت بالشمس، قبل طلوع الشمس يظهر النهار ثم تطلع الشمس يدخل وقت الصبح، وإذا زالت الشمس عن كبد السماء زالت إلى الغرب دخل وقت الظهر، وإذا صار ظل الشيء مثله هذا كله بسبب الشمس دخل وقت العصر، غربت الشمس دخل وقت المغرب، غاب أثر الشمس وهو الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فكل الصلوات المفروضة بالشمس في كل مكان على وجه الأرض، في كل مكان على وجه الأرض. فحديث أنس رضي الله عنه: كنا نصلي العصر، فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فهذا يسمى من المرفوع حكما، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكيد كان بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر حديث ليس كلام صحابي، يرفع مرفوع يعني مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، ليس قولا ولا فعلا ولا تقريرا، وإنما هو حكما، حكما يعني مرفوع حكما. كنا نصلي العصر يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو، يخرج الإنسان بعد صلاة العصر إلى بني عمرو بن عوف، هؤلاء في قباء، وقباء خارج المدينة، قباء خارج المدينة، الآن اتسعت البيوت لكن في ذاك الوقت هي تعتبر خارج المدينة 4 أو 5 أميال عن المدينة، فمسافة طويلة، يخرج يمشي إلى هناك، فيجدهم يصلون العصر بنو عمرو بن عوف، هذه القبيلة في قباء، فيؤخرون صلاة العصر عن أول وقتها لانشغالهم في زرعهم، فيصلون جماعة في وسط وقت العصر، في وقت العصر لكن ليس في أوله بسبب انشغالهم في هذا الوقت بمزارعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، وهذا يدل على اتساع وقت صلاة العصر، يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، كل هذا وقت صلاة العصر، لكن إذا اصفرت الشمس يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة صلاة العصر حتى تصفر الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه صلاة المنافقين، فالذي يعتاد أن يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، تصفر غالبا قبل غروب الشمس بربع ساعة أو 10 دقائق تصفر الشمس، هذا الوقت يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة، لكنه وقت العصر، لكنه وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، ويأتينا الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا دليل على أن وقت العصر إلى غروب الشمس، والآن أدرك ركعة وغابت الشمس، وصلى 3 ركعات العصر بعد غروب الشمس أدرك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الحديث أما اليوم أو الدرس القادم، فهذا هو حديث أنس رضي الله عنه، إذا صار ظل الشيء مثله يبدأ وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه.
نعم، هذا مثل الحديث السابق الذي مر معنا، لا شك أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة في أول وقتها، وهذا حديث أنس يدل على ذلك، يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، حية هذا من باب الاستعارة، والمراد بقاؤها حرها، بقاء حر الشمس وعدم تغير لونها، عدم تغير لون الشمس من البياض إلى الاصفرار، الشمس مرتفعة حية يعني حرها باق لم يتغير لونها، فيذهب الذاهب إلى العوالي، بعد صلاة العصر يذهب إلى العوالي، العوالي قرى حول المدينة تسمى العوالي، قرى مجموعة قرى حول المدينة، فهي ليست من المدينة، حول المدينة، فيذهب إلى هناك ثم يرجع إلى أهله، يأتي أهله والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة يعني لم تصفر الشمس، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، هذا دليل على أن الأفضل المبادرة إلى صلاة العصر في أول وقتها، في أول وقتها. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
يصح أن يقال وتر أهله وماله، ويصح أن يقال وتر أهله وماله. إذا وقع عليه الفعل فيكون أهله وماله مفعول به، فوتر أهله وماله يعني سلب، نقص هذا الإنسان اللي فوت صلاة العصر من غير عذر، تكاسلا إهمال إلى أن غابت الشمس فوت صلاة العصر، كأنما وتر، كأنما سلب، كأنما راح عنه أهله وماله، يبقى بلا أهل ولا مال. وهذا فيه تحذير شديد من تفويت صلاة العصر عن وقتها، فالمسلم يحذر من تفويت صلاة العصر كما يحذر من ذهاب أهله وماله. والآن حد يتمنى أن يذهب أهله وماله في نفس في لحظة واحدة، يسلبون منه، يفقدهم في لحظة واحدة؟ هكذا عليه أن يخشى أيضا من تفويت صلاة العصر عن وقتها. هذا معنى الحديث: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما سلب ونقص وذهب أهله وماله. هذا معنى الحديث، لأنه أخرجها عن وقتها متعمدا إلى أن غربت الشمس. والحديث الذي بعده فيه أيضا وعيد شديد.
عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
فقد حبط عمله، كثير من أهل العلم قالوا يحمل على ظاهره، كما أن الشرك بالله عز وجل يحبط العمل، تمحى جميع أعماله، يبطل ثوابها، كذلك الذي يترك صلاة العصر. واستدل بهذا الحديث من قال بكفر تارك الصلاة، لما لأن حبوط العمل ما يكون إلا لكفر أو شرك، استدلوا به، لكن أجاب الجمهور على استدلالهم، فمن ترك صلاة العصر أجابوا عليه بأنه من تركها جاحدا لها منكرا لها فقد حبط عمله جميع أعماله. وأهل العلم لهم تفسيرات كثيرة لهذا الحديث، أكثر من 10 تفسيرات، ورجح ابن حجر رحمه الله أن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. رجح بعد ما ذكر الأقوال في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا خرج مخرج الزجر الشديد، حتى المسلم ينتبه لا يضيع صلاة العصر عن وقتها، وظاهر حديث غير مراد. وبعضهم قالوا حبط عمله يعني عمله الدنيوي الذي بسببه ضيع صلاة العصر، وبعضهم قبلوا قالوا أيضا حبط عمله يعني حبط عمل ذلك اليوم، كل صلاته وصدقته وصيامه وذكره لله عز وجل في ذاك اليوم حبط، محيت الحسنات بسبب تركه لصلاة العصر حتى فات وقتها. فقول بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم، يقول للناس، بريدة هو ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب الأسلمي، قال في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، يعني عجلوا، أسرعوا في أول وقتها، صلوا العصر في غيم ما يبين النهار. وذكر السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، تركها متعمدا حتى فات وقتها، حبط ثواب عمله، المقصود حبط ثواب الأجر الحسنات. وهذا أيضا فيه زجر شديد، علينا أن نحرص على صلاة العصر وعلى جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها. نعم.
عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
نعم. حديث جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أسلم في السنة 10 للهجرة، أدرك فقط 6 أشهر أو 5 من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما رآه إلا تبسم له، كان من أجمل الصحابة رضي الله عنه جرير، ويروي لنا هذا الحديث، وهذا دليل على أن هذه المسألة التي ذكرها هي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، عند الإمام مسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، ليلة 14 مكتمل القمر في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، إنكم سترون ربكم، رؤية حقيقية. فالألفاظ في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تحمل على حقيقتها، على ظاهرها، من غير تأويل، إلا بدليل شرعي، إلا بدليل: إنكم سترون ربكم أيها المؤمنون، سترون ربكم في الآخرة كما ترون هذا القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون أيضا بأبصاركم هذا القمر، ليس تشبيه المرئي بالمرئي، تشبيه الرب سبحانه وتعالى أو تشبيه القمر بالرب، لا، هذا هو يستبعد، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه أحد. إنكم سترون ربكم رؤية حقيقية كما ترون هذا القمر، كما رأيتم هذا القمر الآن ترونه مكتمل، لا تضامون في رؤيته، لا ينالكم ضيم ومشقة، كلكم ترونه، كل من على وجه الأرض يرى القمر ليلة البدر مكتمل، هكذا أن سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح، فإن استطعتم أن لا تغلبوا بنوم أو شغل لا يشغلكم شيء عن صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا، فافعلوا، اتركوا جميع الأشغال والأسباب التي تكون سببا لتضيع هاتين الصلاتين، اتركوها، فإن استطعتم أن لا تغلبوا فافعلوا. ثم قرأ قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس مفسرون يقول صلاة الصبح، سبح بحمد ربك، نزهه سبحانه وتعالى عن كل النقائص، وصلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس. فالآية فيها دليل، ذلك جمهور المفسرين على أنها المقصود هنا بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة العصر، صلاة الصبح، وقبل الغروب صلاة العصر، هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها هنا، بل قال كثير من أهل الحديث أن هذا القول قول جرير، قرأ جرير هذه الآية استدل بها على المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر، جاء في صحيح الإمام مسلم: ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
أحسنت. حديث أبي هريرة أيضا مثل ما سبق فيه أيضا حث وترغيب للمحافظة على هاتين الصلاتين, محافظة على هاتين الصلاتين, وأن الملائكة تحضر هاتين الصلاتين أكثر من غيرها من الصلوات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبوا فيكم, يعني تأتي طائفة من الملائكة عقب طائفة من الملائكة وعقبها طائفة أخرى من الملائكة يتعاقبون عليكم. الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون, ملائكة يجتمعون في وقت صلاة الفجر, يجتمعون في صلاة الفجر في وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم, الذين باتوا من هؤلاء الملائكة يعرجون إلى السماء, يعرج الذين باتوا فيكم, فيكم أيها المصلون الذين صليتم هاتين الصلاتين, يسألهم عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لأن الملائكة تتعاقب, فمن ذهب منهم الناس تصلي, ومن أتى بعدهم أيضا أتى والناس يصلون, وفيه فضل هاتين الصلاتين مما يدل على الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. هذان الحديثان الأخيران في درس اليوم فيهما مسألتان من مسائل العقيدة والتوحيد لا بد من التنبيه عليهما. المسألة الأولى في الحديث الذي قبل هذا الحديث مسألة رؤية الله عز وجل, والمسألة الأخرى مسألة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فالمسألة الأولى رؤية الله عز وجل دل عليها الكتاب والسنة, دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة, وأن هذه الرؤية رؤية حقيقية تكون للمؤمنين في الجنة, تكون للمؤمنين في الجنة. أما غير المؤمنين فلا يرون الله عز وجل, لا يرون الله عز وجل. ودلت الأدلة من القرآن على رؤية الله عز وجل, رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ينتظرون حتى ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر الأول والانتظار, والناظرة الأخرى النظر بالعين حقيقيا. وهكذا الأحاديث المتواترة التي دلت, ومن هذا الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته, ليس هناك شك ولا مشقة في رؤية الله عز وجل للمؤمنين. ورؤية الله عز وجل هي أعلى نعيم الجنة, أعلى نعيم الجنة, وهي الزيادة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صفة الكلام لله عز وجل فهي ثابتة أيضا في الكتاب وفي السنة, فيجب إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كثير من الآيات التي دلت على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة كما يليق به عز وجل, يتكلم حقيقة كما يليق به عز وجل ليس ككلام المخلوقين. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله هو كلام الله عز وجل يسمع. فالله عز وجل تكلم بالقرآن، القرآن كلام الله عز وجل، فصفة الكلام ثابتة له سبحانه وتعالى. ودلت الأحاديث أيضا ومنها هذا الحديث يسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ هذا كلام الله، هل يمكن لمخلوق أن يقول عبادي؟ لا يمكن، لا يقول هذه الكلمة إلا الله عز وجل. كيف تركتم عبادي؟ فعلينا أن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يقوي إيماننا، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وينصرهم على الحق، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.